بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده وصححه شيخ الألباني رحمة الله عليه عن رفاعة الزرقي رضي الله تعالى عنه يقول: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي عز وجل. وصاروا خلفه صفوفا فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لمن قربت. اللهم ابسط علينا من رحمتك وخيرك ورزقك وفضلك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رزقك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إلى أهل الحق، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم إخوة الإسلام نحاول أن نربطه بالأحداث السابقة. ذكرنا من أحداث غزوة أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر في الجبل هو ومن بقي من أصحابه بعدما فر من فر إلى المدينة. فلما انكفأ المشركون ورجعوا من ساحة المعركة إلى مكة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن بقي من أصحابه فدفنوا القتلى، وكانوا 70 صحابيا رضي الله عنهم. بعد ما انتهى النبي من الدفن عليه الصلاة والسلام، وباقي الوقت قريب للانصراف، وفي رواية انه حتى انه النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر وهو قاعد والصحابة صلوا خلفه قعودا من شدة الجراح. من بعد صلاة الظهر والله تعالى أعلم، قام النبي بأصحابه وقال: قوموا وقفوا خلفي، بدي أثني على ربي. بدي أمدح الله. فبدأ بهذا الدعاء الجميل، قال اللهم لك الحمد كله إلى آخر الدعاء اللي سمعتموه. هذا الموقف عجيب يا أخوة الإسلام، هذا الحديث عظيم وموقف عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. شو نتعلم من هديه صلى الله عليه وسلم؟ يعني تعلمون أن يوم أحد كان من أصعب الأيام على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان الصحابة ينظرون إلى هذا الأمر. يعني كانت عائشة في الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها مرة سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ يعني في مرت عليك أيام كانت أصعب من هذا اليوم؟ بغض النظر عن تكملة الحديث قال نعم في أيام مرت أصعب، بس الشاهد أنه كيف كان الصحابة ينظرون لصعوبة هذا اليوم على النبي عليه الصلاة والسلام، يوم شديد كله مصائب. يعني في هذا اليوم يوم أحد رجع ثلث الجيش الإسلامي وفر، رجعوا وخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة. في هذا اليوم فر كثير من الصحابة خيار الصحابة إلى المدينة. في هذا اليوم جرح النبي عليه الصلاة والسلام، جرح في جبهته وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنته الشريفة. في هذا اليوم قتل 70 من أعز الصحابة وفيهم حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا اليوم من المصائب أن وقف رئيس المشركين يشمت بالنبي وأصحابه، يقول هل ما زال محمد عايش؟ أبو بكر عايش ولا عمر عايش؟ فلما ظهر أنه عايشين قال أعلو هبل أعلو هبل، اليوم ظهر إلهنا على إلهكم. ويقول يوم بيوم بدر، اليوم أخذنا ثأرنا منكم يا مسلمون. مصائب كبيرة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقف في هذا اليوم يوم المصائب يقول ولم يزل في ساحة المعركة، ولم تزل جراحه تنزف وجراح أصحابي تنزف. يقول للصحابة وقفوا صفوف استووا كأنه بدنا نصلي على جنازة، شو بدك يا رسول الله؟ بدي أثني على الله، بدي أمدح الله، ثنائي المدح، بدي أمدح ربي، بدي أحمده. فبلش أول كلمة اللهم لك الحمد كله. في كثير من المسلمين يا إخوي، ما بك عن الناس هم مسلمين، إذا نزلت عليه مصيبة كبيرة أوجعته، في خسارة مالية في تجارته، أو مات ولد من أولاده، أو مصيبة عظيمة في بدنه، مرض خطير، كثير من المسلمين للأسف يتسخط قضاء الله ويسخط على ربه ويرى أن الله قد ابتلى بعقوبة لا يستحقها، والله عقبه بأمر ما بيستحقه، فبصير ردة فعله عكسية، فبصير ينفر من الدين، يفر من الدين. فإن كان بيصلي بصير يتساقل في صلاته، ومنهم من يترك الصلاة. إذا كان بيسمع عادته أحاديث دينية في التلفزيون بيبطل يسمع، يعني كأنه يقاطع ربه، بيقاطع ربه إنه أنت بلاتني لا بدي صلي لك ولا بدي صوم لك. هذا حال كثير من المسلمين للأسف لجهلهم. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا غير ذلك، يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن المصيبة إذا نزلت بنا وإن كانت عقوبة من الله بسبب ذنوبنا، وإن كانت عقوبة، فعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نفر من الله، بس مش إلى المعصية، أن نفر من الله إلى الله، أن نفر من الله إلى الله، أن نفر من سخطه إلى رضوانه، ونفر من عقوبته إلى معافاته. كيف نفر من الله إلى الله؟ أضرب مثل بس حتى نقرب هذا المعنى للذهن، بعدين أذكر الأمثلة عليه من الكتاب ومن السنة. أنت بتشوف أحيانا مظهر جميل، منظر جميل، أحيانا بالشارع ترى أم ماشي وابنها بيعذبها، تجي بتضربه قدام العلماء، تضربه بصير بيبكي، والولد من شدة وجعه شو بيعمل؟ ما بيهرب من أمه، بيجي يحتضن أمه وهو يبكي، وهي اللي ضربته، هي اللي ضربته، ومع هذا يأتي إلى حضنها ويبكي عليها. لأنه يعلم أنه فر من عذاب أمه، عقاب أمه إلى حنانها، أن هي اللي تحن عليه. هذه فطرة في الطفل. فالرسول يعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الله أرحم بنا من أمهاتنا بنا، فإذا لفحتنا أصوات القدر وكانت شديدة علينا أن نفر منها إلى الله، فنتضرع إليه ونلوذ ببابه، فإنه الوحيد الواحد القادر على أن يرفعها عنا. يقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أنه يا عبدي إذا الله أصابك بمصيبة في بدنك أو مالك فالجأ إليه، فلا يكشف عنك المصيبة إلا الله. تفر من الله إلى الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه مسلم في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها مرة تقول: فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة في الفراش، كانت نوبتها، ففي الفراش فئت بالليل عم تعمل إذا ما شفت النبي خلفها جنبها عليه الصلاة والسلام. فشو ظنت رضي الله عنها؟ أنه لعل النبي غافلها إلى بعض نسائه حتى ينام مع زوجة الأخرى. تقول: ففقدت النبي عليه الصلاة والسلام يوما في ليلة في الفراش، فالتمسته، فراح تدور عليه بس ما في كهرباء، تدور بالليل. تقول: فالتمسته صرت تدور عليه، فأين وجدته؟ قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان. يقول: صرت أتلمس بالليل فإيدي وقعت على قدمي النبي وهما منصوبتان وهو في المسجد. المسجد النبوي وحجة عائشة متلاصقتان على بعضه. تقول: وجدت النبي في المسجد وهو ساجد ووقعت إيدي على قدمي منصوبتان، أي سجود، أي سجود، وهو في المسجد، وسمعته يقول، أي في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت: يا رسول الله، يقول في نفسها: والله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر، أنت وأن همك وأنا وأن همي، أنت همك العبادة والتضرع وأنا ظنيت أمر آخر. شاهدنا بالحديث هذا الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام، شو يقول؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني إذا سخطت علي بدي أدفع سخطك باللجوء إليك، أتضرع إليك بصفة الرحمة حتى تدفع عني صفة الغضب، وأتضرع إليك بفعل العافية منك حتى تدفع عني فعل العقوبة، وأعوذ بك منك، أي إذا أردت أن تعاقبني فإني أتضرع إليك وألوذ ببابك، فأنت القادر الوحيد أن ترفع عني عقوبتك. أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويوضح هذا المعنى حديث آخر، حديث رواه البخاري في الصحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله ويعلم الأمة أن تفعله. يقول: كان إذا أوى إلى فراشه ماذا يقول لما يأوي إلى فراشه؟ يقول: اللهم إني أسلمت روحي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أي لا مفر إذا أردت بنا العذاب، لا مفر من عذابك إلا أن ترضى عنا، إلا برضوانك، إلا بمعافاتك. إذن يفر من الله إلى الله، ويزداد تضرعا إلى الله عز وجل حتى يرفع عنه أسباب العذاب. هذا موقف النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياه في أحد. ولكن لسه الموقف ما انتهى يا أخوي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابي: استووا حتى أثني على ربي، بدي أمدح الله. ما بس موقف أنه أتضرع إلى الله، نزلت بنا مصيبة مصائب أنا وأصحابي، نتضرع إلى الله حتى يدفع عنا المصائب هذه وأسبابها ويخفف علينا المصائب ويوهونها علينا. ما قال استووا حتى أتضرع إلى الله ليكشف عنا ما نحن فيه، قال استووا حتى أثني على ربي، أي أمدح الله، وحتى أحمد الله. طيب هل يصح الإنسان يحمد الله على المصيبة؟ مصيبة تقع بالإنسان فيقول بدي أحمد الله عليها؟ فهموا هذه المعاني في الإسلام. عند المصيبة بالنسبة للعبد الصابر الشاكر هناك مقامان، مقام اسمه مقام الصبر. مقام الصبر أنه الإنسان يسلم لله، ما بيعترض ولا يتكلم بكلام يغضب الله، هذا اسمه مقام الصبر. يقول تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، تسليم لله، أفوت أمري إلى الله، ما بإيدي شيء، وما يتكلم إلا بكلام ما في تسخط للقضاء والقدر أو سخط على ربه. هذا مقام الصبر. لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، ما منقول أي كلمة فيها اعتراض على أمره. هذا مقام الصبر. في مقام أعلى منه اسم مقام الحمد. كيف مقام الحمد؟ الإنسان إذا أصابته مصيبة يحمد الله. طيب على ماذا يحمد الله؟ هل يتمنى المصيبة؟ لذلك يتمنى المصيبة؟ لا، مش يحمد الله أنه أصيب، لا. طيب على ماذا يحمد الله؟ يقول عمر رضي الله عنه في الأثر، ورد عن عمر يقول إني إذا أصبت بمصيبة أو ما أصبت بمصيبة إلا رأيت لله علي فيها ثلاث نعم. ثلاث نعم نفس المصيبة. أول شيء بيقول لك أن الله هونها علي ولم يصبني بأكبر منها وهو قادر على ذلك. ثانيا أن الله جعلها في دنياي ولم يجعلها في ديني وهو قادر على ذلك. ثالثا أن الله وفقني للاسترجاع حتى يصيبني عليها. يقول لك عمر رضي الله عنه بيقول لك إذا أصبت بمصيبة فأحمد الله عليه ثلاث مرات. لماذا؟ أنه أول شيء كانت المصيبة خفيفة ما كان أكبر منها وهو قادر يبليني بأكثر. بعدين كانت في دنياي ما كانت في ديني، ابتلاء في الدين والعياذ بالله الإنسان يضل عن الحق، يضل عن الصراط، يصبح عنده شهوات وشكوك في الدين وحيرة وإلحاد، هذا مصيبة في الدين. لكن في الدنيا بعدين الله هداني لإني أقول إن الله وإن إليه راجعون، معناته يريد يصيبني علي يوم القيامة، دي نعمة أحمد الله عليها. لذلك في قصة وردت رواها أبو نعيم في الحلية عن أحد التابعين عروة بن الزبير، والقصة يرويها ابنه هشام. عروة بن الزبير جاءت مرض سموه الآكلة مثل الغرغرينة فأكلت رجله، فقرر الأطباء أن يقطعوا الرجل حتى لا يسري المرض إلى سائر جسده، فقطعوا رجله، وافق على القطع وكان من الصابرين حتى رفض يشرب مسكرا وتحمل الألم من قطعت رجله. وهو يعالج رجله بعد القطع ابنه الكبير دخل إلى الأسطبل فرفسته دبة فمات. فجاء إليه ابنه وأخبره أنه نفتقدك في ابنك، احتسب ابنك عند الله، ابنك مات. فماذا يقول ابنه هشام؟ يقول فسمعته رفع يديه ودعا، اسمعوا دعاءه بينه وبين ربه، بس ابنه بالصدق سمع. ماذا يقول؟ قال اللهم إنه كان لي أطراف أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة فلك الحمد، وكان لي بنون أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة فلك الحمد، وأيم الله لئن أخذت فقد أبقيت ولئن أبليت فلطالما عافيت. شوف الكلام ما أربعه. هنا الحمد، نفهم معنى الحمد على المصيبة. بيقول يا رب لك الحمد أنه ما أخذت أولادي الأربعة، كنت أقدر تاخذ أربعة، خدت بس تركت لي ثلاثة، الحمد لله تركت لي ثلاثة. كنت أقدر أطرافي الأربعة تروح بالآكلة، فأخذت طرفا وتركت ثلاثة، الحمد لله تركت لي ثلاثة. وأيم الله لئن أخذت فقد أبقيت، ولئن أبليت فلطالما عافيت. إذن يحمد الله الإنسان بعد المصيبة أنه لم يبتلى بأعظم منها. هذا المقام أعلى من مقام الصبر، وهذا اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في أحد، قال استووا حتى أثني على ربي. دي أحمد الله، أحمد الله رغم هالمصائب. نعم أحمد الله أنه ما ابتلينا بأكثر منها. كان الله تعالى قادر أنه كلنا نستأصل بعد ما تمكن منا المشركون، أنه كنا نقتل، وكان ممكن أنه نبتلى بأن الكفار يرجعوا إلى المدينة فيسبوا نساءنا وأطفالنا. الله صرف عنا المصائب، كان ممكن بدل ما يقتل 70 يقتل 140 ضعف، فالحمد لله صرف عنا هذه المصائب كلها. لذلك في حديث يبين معنى هذا المقام، حديث رواه الترمذي حسنه كما حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما عن أبي موسى الأشعري، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ولد العبد، إنسان مات ولده، فيقول الله تعالى لملائكته يقول لهم قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيسألهم وهو أعلم بالجواب، يقول لهم قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم، فيقول لهم ماذا قال عبدي لما قبضتم ولد، شو قال؟ فيقولون يا رب حمدك واسترجع. قال الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون، حمدك واسترجع. فيقول لهم ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا مقام ما يناله كل الناس، ما يناله إلا العارفين بالله الصابرين على مراد الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا موقفا عجيبا إخوة الإسلام في عز المصائب، جملة المصائب الإنسان يقف يثني على الله عز وجل ويحمد الله ويفر من الله إلى الله، ما ينحرف. اليوم إذا نظرنا إلى واقع المسلمين، خاصة موضوع الهزائم والانتصارات أو بالهزائم، نشوف كيف تصرف المسلمين ونتعلم كيف كان النبي يتصرف صلى الله عليه وسلم. اليوم نظرنا في واقع الأمة نرى بونا بعيدا بين تصرف كثير من الأمة وتصرف النبي عليه الصلاة والسلام. النبي في أحد ذكرنا موقفه في أحد ماذا فعل. اليوم كثير من الأمة إذا كان بتولوا بهزيمة يبعدون عن الدين، يبعدوا عن الدين، يعني كأنه والعياذ بالله أنه الناس والمشيخ قالوا لنا نصر ونصر ونهزمنا معنى الدين منه صحيح فبينحرف. تعلمون إخوة الإسلام في حرب 67 سموه النكسة، ثلاث جيوش عربية قدام إسرائيل، كانت إسرائيل لسه مبتدئة في العسكر في القوة واستطاعت تهزم ثلاث دول عربية. بعد هذه الهزيمة انتشر الإلحاد والعياذ بالله في المسلمين، صار كثير منهم شيوعيين. ليش؟ لك يا أخي لو كان الإسلام حق وهي جيوش مسلمة وعربية ليش ما انتصرت؟ فصار بعضهم العياذ بالله يلحق يكفر بالله، ما بس ترك الصلاة والصوم ترك الدين، ترك الدين، ما فاهمين الأمور. لكن أنتم ابتليتم أول شيء، وين أسباب النصر اللي كنتم فيها؟ ليش كنتم أن ترفعوا راية الإسلام؟ كان أكثر الزعماء وقت عملاء لإسرائيل، لو أنت ملك الأردن هو اللي خبر اليهود بالعملية، وين أسباب النصر اللي خدتوا فيها حتى تحطوا الحق على الله؟ وين أسباب النصر حتى تقول الله أخلف معنا وعده؟ وين أسباب النصر اللي الله ألزمكم بها؟ قال نصري إذا التزمتم بأسبابي وشروطي، وين؟ واليوم صرنا نسمع أنه انتصر المحور الإيراني والسوري والروسي في سوريا، انتصر الأسد وانتصر بوتين، انتصر طيب شو الموضوع؟ افترض لا قدر وهذا لن يحصل له الإسلام، وهذا من باب ثقتنا بالله عز وجل وثقتنا بوعده وفهمنا لسنن الله في الناس وفي الشام أنه لن يمكن للأسد في البلاد. بس افترض أنه تمكن للأسد في البلاد، صار أكثر السياسيين والشباب خلاص إلى انحرفوا عن الصراط إلى المعسكر الآخر، صار يتملكون لحزب الله، يتملكون لبشار الأسد، وصاروا في المنحنى الآخر. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام افترض وقع دم بهزيمة بسبب معاصيه وتفرقها وزلها وقتل بعضهم لبعض، افترض وقعت المصيبة تنحرف عن الصراط، منصير عند الآخرين أنه هن أهل الحق وهن أهل الصدق، ولولا أنه على الحق ما انتصروا ونتملق إليهم ونرى أنهم على حق ونزهد في جماعتنا وننفر من جماعتنا ونتبرأ من جماعتنا وننتسب للآخرين. هذه الأمة اليوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام اللي علمنا إياه. تدين يا أخي أكثر السياسية مش ملتزمين. طيب خلينا نحكي على شبابنا. لما صارت ضربة الإسلاميين في طرابلس كثير الشباب اللي كانوا بالمظاهرات ما أكثرهم، وين الآن؟ ابحث عنهم، أكثرهم ترك الصلاة، ترك المساجد، كثير منهم انحرف إلى المقاهي وإلى الخمارات وإلى المراقص. طيب ماذا ظنوا بربهم؟ أنه خلص الإسلام انضرب، حركة الإسلام ضربت، معناته الله تعالى وعد فأخلف وعده، فخلينا بيقولك خسرنا مثل ما بيقولوا سنة من عمرنا سنتين، ما نخسر كل عمرنا نلحق بقى معاصي وشهوات، أحسن ما نخسر العمر كله، لأنه اللي طلع كل المشايخ حكونا هي طلع منه صحيح، لا في نصر ولا تمكين وكله حكي. هذه والعياذ بالله فتنة، هذه المصيبة اللي أصابتهم في دينهم أعظم مما ابتلوا به في السجن. هذه مصيبة دنيوية، أما هذه مصيبة في الدين. لذلك الله سبحانه وتعالى لما من رحمته بالعباد لما أنزل الآيات بسبب غزوة أحد، الله تعالى بيّن في القرآن شو جرى في أحد، شو جرى في أحد، ليش كانت هزيمة، بيّن أسباب. بس أول آية نزلت في الموضوع ماذا يقول تعالى؟ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله تعالى بيقول للصحابة يخاطبهم بيقول مرت بكم أمثال الأمم السابقة من قبلكم كيف أهلكناها ودمرناها، روحوا إلى قوم لوط في البحر الميت شوفوا كيف أهلكناهم، روحوا إلى ثمود قوم صالح كيف أهلكناهم في مدائن صالح، مروا على الأحقاف تنظرون إلى آثار قوم عاد كيف أهلكناهم. قد خلت من قبلكم سنن أي عبر فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي نحن أهلكنا المكذبين وعندنا القدرة على إهلاك قريش المكذبة، بس ما منعنا من إهلاكهم فقط ذنوبكم ليس عز منا، منا عاجزين عن إهلاكهم كما أهلكنا السابقين من المكذبين، بس أخرناهم قليلا عن الإهلاك لأنكم ارتكبتم معاصي وذنوب حتى يطهركم الله منها. يقول تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أي أردنا نختبركم بهذا الاختبار بالهزيمة حتى يتبين صدق الصادقين من كذب الكاذبين في حكمة، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليظهر إظهار نفاق المنافقين وضعف المؤمنين وقوة إيمان من ثبت واستجد في سبيل الله. هذه حكم. فالله تعالى يقول أرجعنا النصر، أخرنا النصر قليلا ليس عزا منا، إذا تظنون بعجزنا انظروا الأمم اللي من قبلكم أهلكناها شو صار فيهم، منا عاجزين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، أي لا يعجزوننا، بس من حكمته أن يمهل قليلا الكفار لعلهم يتوبون، ويختبر المؤمنين بمعاصيهم وذنوبهم لعلهم إلى الله يرجعون. لذلك يقول تعالى رد على الصحابة اللي استغربوا كيف صار هيك، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم سبب ذنوبكم ومعصياتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قالكم ما تتركوا الجبل وتركوا الجبل. لذلك هذه الأحوال اللي نمر بها، الهجمة على الإسلام والهزائم في بعض المحلات اللي تصيب المسلمين، لا تصدنكم عن سبيل الله يا أخي ولا عن الطريق، اثبتوا على الطريق، فإن الله قادر أن يهلك الكفار لا يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. الله قادر، بس له حكم، تمحيص، اختبار، إمهال، استدراج. فثبتوا على هذا الدين وتعلموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتضرع إلى الله بعد الهزيمة ويحمد الله ويحمد الله ويتذلل إليه. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم عذابك ورزقك يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا، أنزل بهم عجائب قدرتك ليعلموا أنك الحق المبين وأنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا منه.